بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكتر واحد في العهد القديم اعتبر أنه شاف ربنا أبونا إبراهيم. طبعا كل الكبار شافوا ربنا يسوع له المجد، لأنه موسى النبي شافه لدرجة أنه في آخر حياته يتقال لم يكن مثل موسى، كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه، وكان يطلع الجبل بالأربعين يوم يدخل جوه عمود السحاب. إنما إيه مستوى النظر؟ محدش يعرف، في أسرار في الموضوع ده. يعني رؤية الله درجات، زي ما الشعب كان شايفه مجرد عمود سحاب، موسى شاف درجات أعلى من كده. إزاي إن حتى بعض من الشعب شافوا مجد ربنا زي اللي شافوا يوحنا في الرؤية وحزقيال في الرؤية. داود النبي برضو في مزامير بتدل انه كان يعني بيشوف ربنا في الطبيعة، بيشوفه في التجارب، بس يجوز مش برضو بشكل حرفي. فكلمة رؤية ربنا مش دايما حرفية قوي، يعني رؤية حلم فيجن يعني، لا، لكن احساس بوجود ربنا واحساس بتلامس مع ربنا. لكن اللي ربنا يسوع نفسه قال انه شافني كان ابونا ابراهيم، لأنه تقال عليه خليل الله، صديق ربنا، أول واحد خد اللقب ده. ده اللي هنمشي معاه شوية، لأن في أكتر من قصة تقول أنه كان بيشوف ربنا بشكل صريح. وورا منه إسحاق وورا منه يعقوب، كل دول شافوا المسيح في رؤى أو في مواقف واضحة صريحة في الكتاب المقدس. ربنا يسوع هو اللي كشف السر ده، سر العلاقة اللي بينه وبين أبونا إبراهيم، سر الرؤية العينية اللي حصلت لأبونا إبراهيم في وقته. في يوحنا 8 ده إصحاح مشهور، كان فيه تحدي من اليهود للمسيح وعنف في كلام اليهود مع ربنا يسوع. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ طبعا دي شتايم لربنا يسوع. سامري، هما كانوا يشتموا السامريين بالنسبة لهم دول يعني تقولوا ملحدين، تقولوا ريتاردد، يعني في لغتهم كانت شتيمة لما يقولوا على حد سامري من كتر كراهية اليهود في السامريين. وعشان كده هو اداهم مثل السامري الصالح، عشان يطلع السامري أحسن من اليهود، فطلع السامري أحسن من الكاهن وأحسن من اللاوي في المثل. وبك شيطان، طبعا يشتيمة برضو ان ربنا يسوع لما كان يخرج الشياطين يقول له اصلك فيك شيطان. اجاب يسوع: انا ليس بي شيطان. ربنا يسوع بقى مش يصعب عليه وهنتقم لكرامته مثلا، ولا يقول له ده انتوا اللي شياطينه، لا، ربنا يسوع له المجد باتضاع وادب وحكمة. انا ما فيهاش شيطان ولا حاجة، انا ليس بي شيطان، لكني اكرم ابي. بس هو كان قبلها بيقول لهم انا والاب واحد، ابويا هو اللي بعتني، وانتم مش عارفين ابويا لان انتم مش بتحبوني ولا بتحبوه. فقالوا له: انت بقى زودتها، انت فيك شيطان. قال لهم: انا ابدا ما فيش شيطان، لكن انا اكرم ابي وانتم تهينونني. انا لست اطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. يعني انا مش بدور على كرامتي، انا بدور ان انتم تحبوا الاب السماوي وبالتالي هتحبوني. انما لكم حساب، لكم يوم في الاخر، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي لن يرى الموت إلى الأبد. ده وعد جميل أوي. دايما لما تلاقوا الحق الحق تقفوا عند الحقيقة، كلمة الحق هنا يعني التروث، يعني الحقيقة، فتقف عندها، لأن ده إعلان مهم. إعلان هنا مهم ليه؟ اللي يحفظ كلامي مش ممكن يهلك. عشان كده بقول لكم احفظوا، لأن الحفظ معناه آيات ربنا تشغلك، ما تموتش أبدا، ما تموتش الموت الأبدي، لن يرى الموت إلى الأبد. حتى لو موت اسمك نمت، ما اسمكش موت، عشان هتصحى تاني. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم. إبراهيم ده أحسن واحد عند اليهود، هما بيفتخروا به، بيقولوا احنا أولاد إبراهيم. طبعا عندهم موسى وداود، دول ثلاث أسماء، أكبر ثلاث أسماء في تاريخ اليهود. إنما موسى يمثل الشريعة وداود يمثل الملك، أما أبونا إبراهيم فهو أساس الاختيار. فعشان كده المرجع الأولاني إبراهيم هو الكبير، جه بعد منه 300-400 سنة موسى النبي، بعدها 500 سنة داود. دول الناس اللي يعني ينتموا لهم اليهود. قد مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي لن يذوق الموت إلى الأبد، لعلك أعظم من نبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي ليس مجدي شيئا. قال لهم يعني أنا مش بمدح في نفسي، أنا بقول الحقيقة، أبي هو الذي يمجدني والذي تقولون أنتم أنه إلهكم. إذن هو بيقول أنا ابن الله، لأنه بيقول لهم أبويا اللي أنتم بتقولوا عليه ربنا هو اللي بيمجدني، لأنه هو قال له هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ولستم تعرفونه أما أنا فأعرفه، وإن قلت أني لست أعرفه أكون مثلكم. لو أنا قلت أنا معرفش الآب يبقى أنا بيت زيكم، لكني أنا مش زيكم، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. يبقى ربنا يسوع هو اللي قال أبوكم إبراهيم اتمنى يشوف اليوم بتاعي، وريته فرجته على يوم من الأيام اللي انتوا فيها. يرى يومي يعني ايه؟ يومي هنا إشارة إلى تجسده. المسيح له المجد موجود منذ الأزل لكن ما كانش متجسد، اللوغوس كلمة الله موجود منذ الأزل، في البدء كان الكلمة، لكن تجسد من العذراء من 2000 سنة. فجاء يومه، يومه يعني ايه؟ جه يوم المسيح انه يتجسد، نزل على الارض وشفناه والناس عشرته ولمسته وكل حاجة. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. طب اليوم ده القدام ما حضروهوش؟ قال لا، في ناس حضروه كده على السريع. يعني ابوكم ابراهيم مثلا اتمنى يشوف يومي فرأى وفرح، كان عاوز كده، فانا قلت خلاص ما نحرمش ابونا ابراهيم، فوريته يوم زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي. يبقى هو كان بيتكلم انه ظهر لابونا ابراهيم نفس الشكل اللي هم شايفينه عليه، وعشان كده احنا نقول طوبى لايوم انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون. بعضهم شاف لانه اشتهى، وبعضهم يمكن ما شافش العز اللي احنا شايفينه في العهد الجديد. فرأى وفرح، فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ هم طبعا بيحسبوها بالأرقام، أبونا إبراهيم بقاله بتاع 1800 سنة قبل الميلاد، المسيح عمره ما جابش 50 سنة. طبعا قال له ما جابش 50 سنة وبتقول شفت أبونا إبراهيم؟ قال لهم ده هو اللي شافني مش أنا اللي شفت. الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. قبل ما يكون إبراهيم أنا كائن، إبراهيم كان موجود من زمان بس أنا موجود من زمان قوي، أنا منذ الأزل، أنا منذ البدء. أنا كائن في العبرية يعني أنا يهوى، عشان كده بعدها كانوا هيرجموه على طول. أنا يهوى ده الاسم اللي كان ربنا بيرد بيه على موسى، قال له اسمك إيه؟ قال له قول لهم أنا يهوى. يهوى يعني الكائن، يهوى يعني الكائن منذ الأزل وإلى الأبد. عشان كده احنا لما نخاطب المسيح في القداس نقول له أيها الكائن الذي كان والذي يكون والآتي إلى الأبد، يعني مال الزمن كله، قبل الزمن وبعد الزمن. تعالوا نشوف إمتى أبونا إبراهيم ممكن يكون شاف المسيح. نرجع لتكوين 11 ونحكي جزء من رحلة أبونا إبراهيم مع ربنا. وكانت ساراي عاقرا وليس لها ولد. تكوين 11:30. ساراي ده اسماء قبل ما تبقى سارة، هما الاثنين كان ليهم اسماء تانية، ابرام بابراهيم وساراي بقت سارة. واخذ تارح ابرام ابنه، هنا بقى تارح ده ابو ابراهيم، فاحنا بنحكي الحكام الاول خالص لما كان عم تارح عنده واحد اسمه ابرام، وابرام اتجوز ساراي وساراي ما بتجيبش عيال، ولوطا ابن هاران ابن ابنه. يبقى تارح ده جد لوط وابو ابراهيم، يبقى ابونا ابراهيم ايه؟ عم لوط. ماشي. وساراي كنته امرأة ابرام ابنه، فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران واقاموا هناك. وكانت ايام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. وقال الرب لابرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنهم، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ إبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبرام، أول مرة تذكر في التاريخ ظهر الرب لإبرام. ظهر يبقى ظهور، يبقى شاف، يعني قال. يجوز الواحد يقول إيه، سمع لكن ما شافش. كان في بعض الأنبياء كده، تبقى الرسالة واضحة قوي وبرضه ما نعرفش جاي لهم إزاي، لكن قال الرب لإبرام. المرة دي ظهر، لا يبقى مش مجرد قال كمان، ده ظهر وقال. ظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. القصة ماشية ازاي؟ خلي بالكم، في الأول أبونا إبراهيم خرج مع أبوه وابن أخوه ومراته، بس ربنا ما كانش ظهر له ولا كلمه. لكن الخروج الأولاني بره أهله، طلع من أور الكلدانيين إلى بلد اسمها حران في نص المسافة من العراق لفلسطين، لغاية كده ربنا ما كانش ظهر له. لأنه في معنى مهم عاوز أقوله، إن الواحد لما يبقى ماشي في ظل الناس ورا الناس، ما بياخدش القرار لوحده، ما بيسيبش الدنيا عشان ربنا بإرادته، تفضل العلاقة مع ربنا مغبشة كده، مش واضحة. ليه؟ في واحد اتربى في بيت كويس، بيقولوا له يلا نصلي، يصلي، نطلع عشور، نطلع عشور، بلاش نعادي حد، بلاش نعادي حد، بس هو ايه، معاكم معاكم، عليكم عليكم، لغاية ما يجي وقت يدخل في امتحان لوحده. فالخروج الاولاني ابراهيم ماشي في رجلين ابوه، لغاية ما ابوه مات في حران واتدفن في حران. هنا ربنا بقى الكلام بقى مع ابونا ابراهيم نفسه، سيب حران كمان وتعالى لي كنعان، او تعالى للارض اللي هوري لك. فهنا بقى في قرار جديد، بمعنى ان الواحد فينا ممكن يكون بيطلع بره الدنيا وبيقرب من ربنا عشان اللي حواليه بيعملوا كده، انما دي مش كفايه تخليك تشوف ربنا. عاوز تشوف ربنا عن قرب، لازم توصل الى قرار شخصي واضح بترك الدنيا وقربه من ربنا، مش بقى لان اللي حواليك بيعملوا كده، لا، ده لازم يبقى قرارك انت بما فيه من خساره وتحديات. لان ما كانش في منطق في اللي بيعمله، كنعان كانت صحراء وهما في بلاد عمرانه خير وخضرة، ما فيش ابدا معنى انه يسيب البلاد الخير ويجري لبلاد الصحراء. يبقى في الاول خرجوا معا، الخروج كان خرجوا معا في الاول، ودي حتى بقول لكم خطوه، بس للاسف في ناس بتكتفي بيها. ففي واحد يقول من ساعه ما بعدت عن اصحابي اللي كانوا في الكنيسه وانا بعدت عن ربنا، معناه انه كان في مرحله خرجوا معا، كانوا بيصلوا، كانوا بيخدموا، كان الجو كويس فكان معاهم، لما بعدوا هو بعد، هو رجع تاني أور الكلدانيين. في الناس اتربت في بيت كويس، فطول ما كان في البيت ده كان مع ربنا، لما ارتبط بقى بيت جديد او سافر تلاقيه بعد خالص عن ربنا. ليه؟ طب وعلاقتك مع ربنا القديمة؟ علاقة يعني القطيع، يعني اهو ماشي مع اللي ماشيين، لكن ما كانش اختار ربنا لنفسه، ما كانش خد قرار لنفسه. تبان لما قال له اخرج من اهلك من ارضك من عشيرتك للارض اللي هوري لك، يبقى عشان تشوف ربنا في حركة خروج لازم تحصل، بعد عن الناس شوية، تخلي عن الناس اللي بيطبطبوا عليك. طول ما احنا معشمين ان الناس هم اللي يدفونا حب، هم اللي يدونا امان، مش هتعرف تشبع بربنا. لكن لما تكفر بالناس وتقول انا الناس مش هيكفوني، لا اقرب الناس ولا ابعد الناس، وتبقى عاوز تخرج كده تبحث عن الصديق المجهول اللي يديك حب ويديك امان، هنا ممكن تبتدي تشوف ربنا. اغلب الناس ضيعت عمرها بحثا عن الحب والامان عند الناس، وعشان كده ما كانوش يحبوا يخرجوا، كانوا عاوزين يفضلوا دايما في ديل الناس، ومن ناس لناس يعني يبدلوا الاهل باهله وخلاص. لكن ده ما بينفعش مع ربنا. اللي عاوز يشوف ربنا لازم يخرج، يخرج بمعنى ما يكتفيش بحب الناس، يخرج يعني يطلع خلوة، يخرج يعني يخرج بره المعايير والمقاييس المعتادة، يسيب الدنيا ورا ظهره شوي، يضحي ببعض المعارف اللي ترجعه ورا، او الشخصيات اللي ممكن تشده لورا. السؤال، هل هناك ظروف شجعتك على الخروج؟ في ناس طبعا ليهم فضل ان احنا قربنا من ربنا، تربيتنا واهالينا وكنيستنا واصحابنا. لكن النهاردة الخروج يحتاج الى قرار. فاهمين انا عاوز اقول ايه؟ الخروج يحتاج لقرار شخصي. الخطوة اللي جاية مش هياخدوها لك الناس، لازم انت اللي تاخدها. انت كويس او مشيت مع ربنا معقول، بس مش كفاية. عشان تبقى تبع ابونا ابراهيم في قرار عاوز يتاخد، في خطوة قدام لازم تمشيها، في تضحية اكبر مطلوبة، في وصية لازم تعرفها وتسمعها، في صوت بيقول لك حاجة انت مش راضي تسمعه، في رسالة شخصية لازم تتعامل معاها، في قرار مطلوب مش الناس هتاخده، انت اللي لازم تاخده. القرار ده ممكن انك تسامح والناس كلها تقول لك انت مغفل، القرار ده ممكن انك تسيب كتير والناس كلها تقول لك مجنون، القرار ده انك انت تخدم اكتر او تدي بقية عمرك لربنا والناس كلها تقول ايه اللي بيعمله وليكن. بس هو ده الدخول للعمق، هو ده اللي عاوز يشوف ربنا. فذهب ابرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان ابن ابرام ابن 75 سنة. هو خرج، في ناس بقى ماشي في ديله، خلي بالك هو كان ماشي في ديل ابوه، ابوه مات، فربنا قال له ها تكمل المسيرة ولا ما تكملش تخرج؟ قال له لا اخرج يا رب، اخرج واسيب حران واسيب كلدانين واسيب كل حاجة. فخرج، نجح في الامتحان الاولاني، وسمعنا انه لما نجح هيبان ان ربنا هيجيله. لكن قبل ما ندخل على دي نفتكر ان لوط طلع معاه. لوط بقى هو اللي ماشي في رجلين ابونا ابراهيم، بس برضه ما خدش قرار، عشان لما هياخد قرار هياخد غلط. يعني ابونا ابراهيم خد قرار صح انه اتفطم عن اهله وكمل في الصحراء طول ما ربنا عاوزه، وهنا ابتدت بقى البركات كلها تنهال عليه. لوط ماشي في رجليه بياخد من بركات عمه، لكن لسه ما فيش حاجه شخصيه قوي بينه وبين ربنا. وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. هنا بقى حكايه الظهور، ده اول مره يتقال حكايه ظهر الرب لابرام. ما نعرفش برضو شافه ازاي، انما اول ما شافه بنى له مذبح، ودي حاجه مهمه هتلاحظوها في حياه ابونا ابراهام وابرام واسحاق بالذات، وكانها رساله لينا في كل مره ان ربنا اوضح ما يمكن عند المذبح. والمذبح كان في وقتهم يجيبوا صخر كده يحطوا عليه نقطه زيت ويقف يصلي يقدم ذبيحه، لكن ما زال المذبح مكان عهد بين الله والانسان. يقول اجمعوا لي اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحه. فلما بنقف قدام المذبح معناها احنا بتوع العهد الجديد، احنا بتوع العهد، لانه المذبح مكان الاتفاق بين ربنا والانسان. لو انت بتاع ربنا المذبح هو مكان العهد، قداس الحد هو مكان العهد بتاعك، وقفتك قصاد ربنا هي علامه انك تبع ربنا. إنما لو أنت ما بتحضرش تبقى أنت مش في العهد، تبقى أنت مش عارف قيمة المذبح، مش عارف قيمة ربنا. ما كانش إبراهيم عارف يعمل حاجة غير أنه يعمل مذبح، كأنه ده تعبير فرحه برؤية ربنا. يبقى اللي عاوز يشوف ربنا أو اللي بيشوف ربنا في الأحداث، في الطبيعة، في الناس، في الظروف، كل ده هنحكي فيه، بيجي صب ده كله عند المذبح. أوضح مكان تحس فيه أنك مقابل ربنا هو المذبح. يعني يمكن تشوف ربنا في الطبيعة وانت بتلف وتتأمل، والبحر والجمال والخضرة كل ده حلو، وتحس فعلا السماوات تحدث بمجد الله. ممكن تشوف ربنا في الناس الطيبين البسطة الأطفال، ممكن تشوفه في المرضى والمساجين، ممكن تشوفه في التجارب والأزمات، كل ده ممكن يكشف عن عينيك شوية تشوف ربنا. لكن أوضح ما يمكن هو المذبح. عشان كده تلاحظوا انه تسمى المكان ده بيت إيل. إيل يعني الله، بيت إيل يعني بيت الله. لما شاف ربنا سمى المكان بيت إيل. يا ترى الواحد فينا عمل حاجة مختلفة عشان يشوف ربنا؟ إيه اللي عملته زيادة عشان تشوف ربنا؟ لو قالوا لك ربنا هيطلع في المجاعات ده أو هتقدر تقابله بتروح؟ طب ما احنا بنقول لأولادنا تعالوا نقابل ربنا في القداس. انت رايح بالمود ده، تعالوا نطلع خلوة عشان نقعد مع ربنا. عندك الاستعداد ده؟ تعال نقرأ الإنجيل عشان نسمع ربنا أو نشوف ربنا. لو بنعمل الممارسات الروحية دي بالشكل ده ممكن فعلا نشوف ونلمس كتير عم. ربنا إذا ما ظهرش بسرعة، إنما خد وقت، وكل ما كان أبونا إبراهيم يكبر ويستقل كل ما كان ربنا يظهر له. في الأول ذهب وذهب معه لوط، وخرجوا وأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إلى مكان شكيم. وظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. عشان كده يقول ارفع عيونكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عمانوئيل موضعين عليه. بعد كده يقول ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. هنا في نقطتين مهمين قوي. اللي عاوز يحافظ على عينيه مكشوفة، في تعبير كده في الكتاب يقول وحي للرجل المفتوح العينين. درجة علاقتنا بربنا مختلفة من واحد للتاني. في ناس هنا سبقانة قريبة لربنا كأن عينيها مكشوفة، وفي ناس سبقانة قوي يمكن مش موجودين معانا لكن لسه عايشين، وفي ناس عينيها مقفولة وفي ناس عينيها مقفولة خالص. ففي درجات من معرفة الله، من رؤية الله، تعتمد قد ايه انت بتطلع ورا ربنا، قد ايه بتستقل عن الناس، قد ايه بتسيب ورا ظهرك دنيا، قد ايه مشغول بالمذبح وعلاقتك بالصلاة وربنا. وفي نقطتين هنا مهمين قوي. حكاية الخيمة، الخيمة معناها ببساطة فلسفة الخيمة. الخيمة دي فلسفة، لان بولس الرسول قال فيها تأملات في كورنثوس وفي عبرانيين. الخيمة دي فلسفة. ليه؟ أبونا إبراهيم كان غني جدا وكان ممكن يبني في الوقت ده، كان في عمار يعني، كان في بلاد عمرانة فكان ممكن يعمر. الخيمة معناها واحد مسافر في حالة سفر مش في حالة استقرار. وده معنى بيتوه مننا. تلاقي واحد مثلا قاعد طول حياته بينشغل يعمر في بيته، انت نسيت ما هو بيتك ده انت هتسيبه. احنا مش قاعدين للدنيا دي. كويس اعمل بيت حلو اه، بس بياخدش كل عقلك، ياخدش كل قلبك، ما ياخدش فلوس ربنا وحق ربنا ووقت ربنا. لا، هنا انت نسيت انك في خيمة. كده كده القصة خيمة، واللي راكب خيمة ده ولا اللي قاعد في خيمة لازم هيلفها ويمشي ويروح على مكان تاني. عشان كده بولس الرسول يقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب الساكنين في خيام، يقول كده في عبرانيين 11، لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله. ويقول في كورنثوس إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء، بيت من الله غير مصنوع بيد أبدي. فسكن أبونا إبراهيم في خيمة وتنقلاته كتيرة في البرية إشارة إن فكرة إن إحنا عايشين في غربة فكرة واضحة أوي وثابتة جدا جواه. على قد ما الفكرة دي تبقى واضحة على قد ما العين تبقى مكشوفة. تاني، على قد ما فكرة الغربة والسفر للسماء شغلة الواحد واضحة في ذهنه، على قد ما ربنا يفتح عينه ويخليه يشوف، يشوف ربنا في الأحداث والطبيعة والناس وكل حاجة. لكن طول ما الواحد ربط في الدنيا وخلاص الدنيا بقت أول وآخر طموحاته وحط كل أماله فيها، تلاقي يعني تتقفل خلاص. فده شيء معطلنا ان احنا تقال في الدنيا، تقال لما بتيجي ساعة الواحد تلاقيه مش عاوز يسيب الدنيا. مش عاوز يسيبها ليه؟ لانه ما فكرش كفاية ان في حياة افضل، ما استعدش للحياة الاخرى، ما انشغلش بيها، ما اشتقلهاش. فلما يجي امراض تيجي نهايته يكش، ليه؟ هسيب بيتي، هسيب دنيتي. طب ما هو ما احنا من الاول متفقين على كده، ما هي من الاول خيمة، وهو ربنا كان قال هتقعد على طول، بس الواحد مش راضي يطلع من الفكرة دي. ده فرق الايمان بيننا وبين الناس الكبار دول. الحاجة التانية لما يقول ودعا باسم الرب، ودعا باسم الرب، الحاجات اللي تخلي عينينا مفتوحة انك تفضل تنادي على اسم ربنا طول الوقت، تدعو باسم الرب. كان زمان بيقولوا يا اله القوات، او يا اله ابراهيم، او مع وقت موسى يا اله اسرائيل. انما النهاردة احنا عندنا اسم ربنا اوضح، يا ربنا يسوع المسيح، له اسم واضح ولو اسمه قريب لينا، لان يسوع يعني مخلص، فاسمه اصبح خاص بينا، احنا بنتكلم معاه بدالة لانه اصبح بتاعنا احنا، يا رب يسوع المسيح. لما الواحد بينادي على اسم ربنا كتير تتفتح عينيه، تتكشف له اسرار، ايمانه يثبت، قلبه يهدى، كل اللي قلناه قبل كده يتعمل فيه سهل، يحب المذبح اكتر، يحس بالغربة اكتر، الدنيا ترخص في عينيه اكتر، يشوف ايد ربنا اللي بتشتغل حواليه، يقابل ربنا باشكال مختلفة، بسهولة يتعرف على ربنا في الشخص اللي بيقابله، يشوف ربنا في التجارب. كل ده ليه؟ لان في اسم ربنا شغله. اول ما اسم ربنا يقل تلاقي بقى الدنيا غبشت تاني وضلمت، ومبقاش الواحد شايف، ومبقاش عارف هو رايح فين، ويرجع التوهان القديم. في ناس عايشة في توهان مش عارفه رايحه فين، كتير قوي ناس كده اهي بتقضي الايام وخلاص، بتخلص يوم في يوم، بس ربنا قريب جدا وحاضر في بيتك وحاضر في شغلك وعاوز يكلمك وعاوزك تلمسه وعاوزك تشوفه وعاوزك تفرح بيه، ومش مستكتر انه يظهر لك يعني ويتكلم معاك، بس انت مش بتعمل اللي عليك، او انت مش بتحاول تنادي عليه طول الوقت، او انت مش بتعالج الضعف البصر اللي عندك بانك تدعو باسم الرب. عشان كده صلاة يسوع دي، او الصلوات السهمية، او الصلوات الكتيرة بكل اشكالها اللي فيها كده صراخ، كانت دايما مرتبطة بفكرة الاعمى اللي يفتح. تلاحظوا ان العميان اللي في العهد الجديد كانوا دايما يزنوا ويصرخوا لغاية ما يفتحوا. يعني مثلا بارتيماوس الاعمى يقعد يقول له ارحمني يا ابن داود، يا ابن داود ارحمني، ويقعد يزن 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 لغايه ما المسيح يقول له عاوز، يقول له عاوز افتح، يقول له فتح. الاعميين اللي في انجيل متى برضه يا ابن داود ارحمنا، فتحه. فلما الواحد بيزن على ربنا وينادي على اسم ربنا كتير يفتح. يفتح دي بقى ما اعرفش اقولها لكم ملهاش شكل واحد، لكن مجرد انك بصيت للدنيا بطريقه جديده، بقت الدنيا ورا ظهرك، صغرت في عينيك، الفلوس اللي كانت واكل عقلك بقت رخيصة، الناس اللي تعبوك بقت مسامحهم، السماء ما بقتش حاجة بعيدة وخيالية، بقت فكرة جميلة واضحة، الموت ما بقاش مزعج قوي، بقيته ماله بس نوصل السماء اهلا وسهلا في اي وقت. كل النقلات دي، ما هو ده بقى تفتيح العين، هي دي رؤية ربنا. ان عينيك اتفتحت على حقيقة ما كنتش شايف بطلان الحياة دي كلها الارضية دي حقيقة بس اغلب الناس مش شايفها. زوال هذه الحياة مش باينة، الناس مش شايفها مع ان نظريا كلنا عارفين، لكن لا كلنا بنجري ورا الدنيا المنظر والفلوس والجمال اوكي. يبقى لسه الواحد مش مفتح، لما يفتح كل ده يقع، ويبقى بقى في حقيقة شغلة جدا هنقف قدام ربنا ونراه عينا لعين ونبقى فرحانين به. طبعا ده فرق كبير قوي. ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. عادة لما بتيجي سيرة الجنوب الواحد قلبه بيتقبض، لأنه معناه النزول لأسفل. إذا مع الحالة الروحية الجميلة، احنا ابتدينا هي بقصة أبونا إبراهيم عمال يطلع لفوق، طلع الأول من أور الكلدانيين لحاران، وبعدين أبوه مات اللي كان معطله، يعني معطله لأنه مرتبط بيه نفسيا زيادة وماشي بديله فمش قادر يستقل، استقل فخد خطوة جريئة وصل لكنعان، ظهر له كنعان لأنه سمع كلامه ووصيته وساب الدنيا عشانه فشافه بعينيه. فكنعان وربنا يسوع ظهر له وعده وقال له هباركك وكترك وعمل لك، أو عمل له مذبح ودخل في علاقة وثيقة معاه. وبعدين شفنا أنه عمل الخيمة وخلاص بقى خد عهد الخيمة أنه ما يسيبش الخيمة أبدا، وابتدى يدعو باسم الرب، اسم ربنا بقى في لسانه. ده واضح أن أبونا إبراهيم يتقدم قوي. إنما دخلت في دماغه حاجة كده، إيه الإيه، أنا أنزل ناحية الجنوب. الجنوب بقى اللي مذكر جغرافيا، يعني ما تيجي من كنعان جنوبا هتقابل مين؟ مصر. بعد شوية نزول من جنوب كنعان تبقى رايح مصر، ومصر ساعتها مش حاجة كويسة أوي، لكن هي إشارة يعني إن ده تدهور. ربنا قال له سيب وتعالى للأرض، وراه أرض كنعان. كان المفروض ما يتحركش من كنعان غير بإشعار آخر، غير لما يقول له تعالى مثلا كنعان، سيب كنعان روح أمريكا ماشي. إنما هنا أبونا إبراهيم جات له فجأة كده، يعني شوطة إنه يمشي بدماغه. يعني طب ما أنت خلاص ابتديت تمشي زي الشطرنج، هو ربنا بيقول لك تعالى تخرج، ما قالش حاجة جديدة، خليك قاعد. يعني هو المطلوب كده، بدل ما قالش يمين شمالي بخليك مطرحك لغاية ما يقول. إنما يجوز زهق، يجوز قلق، يجوز لا المكان مش بتاع إقامة، طب ما احنا بتوع خيام، يعني الإقامة محتاجة أي أي مكان يمشي مفروض كده. ارتحل ارتحالا متواليا، ساعات يجي تدهور تدريجي. يعني مثلا شاب يكون بيخدم ربنا في الجامعة، يكون بتاع ربنا وبيحب ربنا ومبسوط مع ربنا ومنطلق ومدي وقته، يتخرج كويس وبعدين اشتغل الشغل طموح بقى كل عقله، الجواز لحس الباقي من عقله، وبعدين المشاكل، وبعدين تبص له بعد 10-20 سنة تحس انه مش هو خالص. ايه اللي جرى له؟ ارتحل ارتحالا متواليا الى الجنوب. في الفترة دي ما تسمعش عن صوت ربنا، فين المذبح؟ مفيش. فين دعا باسم الرب؟ بطلنا. فين الخيمة؟ لا لفنها وركننها. الله، علامات الحياة مع الله الخيمة واسم الرب والمذبح الثلاثي المهم قوي ده مش موجود. فالرؤية وقعت، ما بقاش بيشوف زي الاول، ما بقاش الحكايه واضحه زي الاول. شوفوا يحصل ايه بقى. فصعد ابرام من مصر هو امراته. انا بين الاصحاحين دول هيرتحل لغايه ما ينزل ناحيه مصر. فلما قرب على مصر، طبعا هو كل ده مش واخد اذن، خلي بالكم، قال لساره بصي انت لسه جميله، طبعا دي كلمه مجامله لانها كانت مش صغيره، وبعدين المصريين عينيهم فارغه فمش هينفع تقولي انت مراتي. ايه اللخبطه دي؟ دايما التصرف ده كلنا بنقف مستغربينه قوي. ابونا ابراهيم اللي شاف ربنا بعينيه مش ماشي خالص، يعني ما تجيش منه غلطه زي كده، وغلطه مخجله، يعني مش بس كدبه، ده فيها كده جبن شويه. وبعدين ايه اللي حدفك على مصر اساسا؟ يعني ما خليك في كنعان. طيب التدهور ده كله جه تدريجي، خلي بالكم، بطلنا خيمة، بطلنا اسم ربنا، بطلنا المذبح، فعملين نرتحل متواليا الى الجنوب لغاية ما قربنا على مصر. طب ارجع بقى، مصر دي بقى وثنية. طب ده ما تفرقش عن أور الكلدانيين، ده انت كأنك رجعت 10 خطوات لورا، كأنك ما تعرفش ربنا. ما أور الكلدانيين كان بلاد وثنية، فرقت ايه؟ طيب انما يقول لها طب بصي ما تقوليش بقى انت مراتي، ويدخلوا ويحصل بقى اللي يحصل زي ما انت عارفين، انه فرعون كان هياخدها، وبعدين ربنا وقف لابونا ابراهيم يعني سنده وانقذه، لانه كده كانت هتبوظ خلاص حياته. لو سارة راحت منه خلاص يبقى كده راح العهد، لان من سارة يبقى له نسل، الوعد كان كده. احيانا نبعد عن ربنا بارادتنا، من رحمة ربنا علينا انه يجري ورانا ويقفل علينا عشان ما نغلطش، يقفل علينا عشان ما تعكش مننا زيادة، يحوطنا عشان حتى الخطأ اللي حطينا نفسنا فيه نطلع منه، يسخر الدنيا كلها عشان يصلح اللي احنا عملناه. طب يا رب ما احنا مفروض مسؤولين عن اخطائنا. لا بس ما لينا يوم مشينا كويس، عامل خاطر للمذبح بتاع بيت إيل، عامل خاطر لوقت الخيم. ربنا اصله يعني مخلص جدا وفي جدا، فاللي مشي معاه يوم ما ينسهلوش، اللي خدمه في وقت لو بعد يرجعه، لانه ربنا وفي. يجوز انت نسيت ربنا 20-30 سنة، بس في ايام كنت بتحبه من قلبك، وفي ايام طلبت يا رب لو انا بعدت عنك ما تبعدش عني، والطلبة دي قاعدة عند ربنا لغاية دلوقتي. وعشان اليومين اللي كنت صادق فيهم وبتحبه دارت الأيام ولفت، وبعد كل الغربة الطويلة دي بيرجعك بالعافية، وبيخلي الدنيا كلها تستر وتخدم على رجوعك. ده لأنه في بينك وبينه حاجة. هنا بقى جميل ربنا إنه ما بيعملناش بالمثل خالص. كان ممكن الواحد يقول خلاص أنت بعتني أنا بيعك، لا، ربنا ما بيبيعش ولاده. فتلاحظوا بقى لما خلصت مأمورية مصر دي كلها وعدى اليومين الصعبين، وربنا ظهر لفرعون وقال له اوعى تمد ايدك على ابراهيم، ده النبي بتاعي. طب يا رب تقول كده، ده هو حتى ما ينفعش خادم مش نبي. فجي فرعون جاب ابراهيم قال له لا، خد مراتك وحالك واطلع من بلدنا، احنا مش قد ربنا بتاعك. فصعد ابراهيم من مصر، يبقى بعد ما نزل نزولا متواليا جه الوقت اللي ايه، صعد من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب. بس هنا في صعود. وكان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه. خلي بالكم أنا رجع الثلاثة تانية، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. رجع تاني للمستوى الأولاني، رجع بيت إيل مكان المذبح، رجع للخيمة تاني. وها مصر ما كانش خيام، كان هيبيع الخيمة ويشتري شاليه، إنما دلوقتي رجع للخيمة ورجع لاسم الرب ورجع للمذبح ودعا مرة أخرى باسم الرب. رجوعه بيت إيل دي علامة حلوة. صدقوني لو الواحد قاعد مع نفسه هيلاقي ان في مرحلة في حياته ممكن يسميها بيت إيل، مرحلة كان بيحب ربنا اكتر من كده، مرحلة صدق، مرحلة تكريس، مرحلة شهوات روحية نفسه يخدم ربنا اكتر، مرحلة نقاوة قلب، مرحلة كان فيها بساطة كانش فيها الكلكعة، مرحلة كانت الفلوس اقل من كده عنده واقل من كده في نظره. في كل واحد في مرحلة كده، يمكن هو طفل، يمكن هو في شبابه، يمكن في أي مرحلة. طب ما هو المرحلة دي بيت إيه، ربنا عايزك ترجع لها. سيبك بقى منك بتعمل إيه دلوقتي، ولا بتخدم إيه، ولا شكلك إيه، كل ده ما يسواش عند ربنا. يا فلان أتحبني، بتحبني زي وقت بيت إيل؟ تحبني ومكان المذبح لما كنا واقفين في الصحراء كده وشايفني بعينيك؟ طب ما احنا عايزين نرجع الحاجات دي. يبقى ربنا افتقد ابونا ابرام، وبعد ما انحدر نزولا متواليا صعد مرة اخرى، وربنا ستر عليه وما خلوش يخسر حاجة. خلي بالكم، رجع له كل حاجة، مراته رجعت له ورجعت له المواشي والخير، وكأنه راجع كسبان، بالرغم ان هو ما كانش صاحب فضل في الموضوع ده، لكن ربنا رد له كل حاجة ورجعه بتقيل لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.